أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
بما أوحينا إليك
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
الفصل الأخير من قصة أصحاب الكهف، وهذا الفصل يواجهنا بأسرار فنية في غاية الإثارة من حيث بناء القصة الهندسي، ومن حيث عنصر التشويق الذي استخدمته القصة بنحو لافت للنظر، خاصة في ظاهرة الإحساس بالزمن. ولنقرأ الفصل القصصي. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. هذا الفصل الأخير من القصة يحفل مثل ما قلنا بأسرار فنية في غاية الإثارة والدهشة من حيث البناء الهندسي، ومن حيث عنصر التشويق الفني. من حيث عنصر التشويق، لاحظنا أن الفصول السابقة بقيت محتفظة بسر المدة الزمنية التي لبث فيها أصحاب الكهف، ولاحظنا كيف أن تلك الفصول القصصية لفعت الموقف بغموض وضبابية ممتعة فيما تسمى بلغة الأدب القصصي المماطلة، لكننا في لغة الأدب الإسلامي قد نتحفظ في مثل هذا المصطلح، ونكتفي بتحديد دلالته التي تعني أن المعلومات التي يستهدف النص توصيلها للمتلقي تظل في حالة تأجيل وإرجاء، بحيث لا يستطيع المتلقي أن يرسو على يقين محدد بها، ثم يوضحها النص في خاتمة القصة بغية حمل المتلقي على المتابعة أولا، ولجعله يحيى في مناخ ممتع من التشويق والتطلع إلى ما سيحدث. على أي حال، ها هو ذا النص في الفصل الأخير من القصة يقدم لنا ذلك السر الذي احتفظ به طوال فصول القصة، يقدمه لنا على النحو الآتي: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. إذن المدة التي استغرقها نوم أهل الكهف هي 309 سنين. هنا ينبغي أن نتعرف الطريقة الفنية التي تم فيها تقديم هذا السر بعد الاحتفاظ به طوال القصة. لقد تم هذا من خلال مواقف وحوادث جديدة سردها النص في الفصل الأخير من القصة. ومن خلال هذه المواقف والحوادث الجديدة ذاتها قدم النص سرا آخر قد احتفظ به أيضا طوال القصة، ونعني به عدد أصحاب الكهف. إذن عدد السنين التي لبث فيها أصحاب الكهف من جانب، وعدد أفراد أهل الكهف من جانب آخر، هو الذي طبعه عنصر التشويق والإرجاء، تأجيل المعلومات، وجعله النص جزءا من طرائق فنية بغية إحداث المتعة القصصية لدى القارئ والسامع. والحديث عن هذا المنح الفني يتصل بالبناء الهندسي للقصة، أي بطريقة البناء التي سلكها النص في تقديم المادة القصصية، وهو ما ينبغي أن نتحدث عنه الآن. من الملاحظ أن النص القصصي قد ربط بين حاضر الزمن والماضي عند حديثه عن قصة أصحاب الكهف، أي بين زمن النبي عليه الصلاة والسلام والزمن الذي جرت أحداث الكهف فيه. فالقصة جاءت في سياق أسئلة وجهها بعض المعاصرين لزمن الرسالة عن أصحاب الكهف وسواهم، ثم جاء جواب النبي عليه الصلاة والسلام على النحو الذي صيغ قصة فنية كما لاحظنا. وهذا يعني أن هيكل القصة قائم على التداخل بين الزمن الماضي والحاضر، وعنصر الحوار في القصة هو الذي وظف فنيا لعملية التداخل المذكورة. فالسائل والمجيب هنا يمثلان حاضر الرسالة، نفر من قريش أو الكتابيين من اليهود، ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والإجابة هي التي تتكفل بسرد القصة بما في ذلك عنصر الحوار الذي جرى بين أبطالها. ومن هنا يتداخل في هيكل القصة كل من الحوارين، حوار النبي عليه الصلاة والسلام مع السائل، وحوار أبطال الكهف وسائر الأبطال الذين تذكرهم نصوص التفسير فيما بينهم. وحين نعود إلى السر الزمني الذي احتفظ النص القصصي به ثم أعلنه في نهاية القصة فحسب، أي 309 سنين، نجد أن فقرة ولبثوا في كهفهم 309 تحتمل أكثر من تفسير فني واحد. ونحن إذا نسقنا مع نصوص التفسير المأثورة من الممكن أن تكون الفقرة المذكورة سردا وليس حوارا، أي من الممكن أن تكون الفقرة تعقيبا من السماء على الغموض الذي لف إحساس الأبطال وإحساس المتلقي بالزمن. ومن الممكن أن تكون الفقرة المذكورة حوارا وليس سردا، أي من كلام اليهود فيما عقبت السماء على ذلك: قل الله أعلم بما لبثوا. وأيا كان الأمر ففي الحالين يجيء كشف السر العددي للزمن في سياق الحاضر، أي إن ذلك تم ليس من سياق أحداث القصة نفسها، بل من السماء أو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو السائل. لكننا لو عدنا إلى نصوص تفسيرية أخرى للاحظنا أن السر العددي لنوم أهل الكهف قد كشفه أهل الكهف أنفسهم، وذلك عندما ذهب أحدهم إلى المدينة ليشتري الطعام الزكي، وعندها تعرف الحقيقة وأخبر أصحابه بأن لبثهم قد كان 309 سنين وليس يوما أو بعض يوم، بيد أن هذا لا يستكشف من خلال الفقرة القائلة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، بل يستكشف من نصوص التفسير التي تنقل لنا تفصيلات القصة. إذ لو كانت الفقرة المذكورة من كلام الأبطال لجاءت في سياق الحوار المتبادل فيما بينهم، لا إنها تجيء منفصلة عن ذلك في خاتمة القصة التي تضمنت تعقيبات السماء على الطريقة التي واجه النبي عليه الصلاة والسلام بها السائل. وبهذا نكتفي، وإلى اللقاء في القسم المقبل. نتمنى لكم أطيب الأوقات ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
في الليل يا ربي وفي الأسحار، أدعوك يا أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا، أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا، أنت بيديك أنت الأمر، بيديك أنت الأمر يا رب الورى، وإليك أدعوك عفوا، أدعوك عفوا يا إلهي دائما، عن كل آثامي، عن كل آثامي وعن أوزاري، وأنا هنا في الليل بجليل ذاتك، أنت أنت الباري.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. كوارث التلوث الإشعاعي الأمريكي تهدد الحياة في العراق. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. موضوع الحلقة يضع الإصبع اليوم على الجرح العراقي الذي ما زال ينزف منذ حرب عام 1991 بعد غزو العراق لدولة الكويت، كذلك منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 عندما استخدمت القوات الأمريكية خلالهما ذخائر اليورانيوم المنظب وهي مشعة وسامة لكونها مصنعة من نفايات نووية خطيرة تمتد آثارها ومخاطرها لعقود طويلة من الزمن، حيث وافق مجلس الوزراء العراقي عقد على تخصيص ميزانية لتنفيذ البرنامج الوطني لإزالة التلوث الإشعاعي في عموم العراق. حياكم الله. نعم، مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة العراقية سيد صباح حسن الحسيني أعلن أن وزارته نجحت باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 4,929,000,000 عراقي لإنجاز البرنامج الوطني لإزالة التلوث الإشعاعي في عموم العراق، حيث كانت قلة التخصيصات المالية المعوق الرئيس لعمل المركز بمجال إزالة التلوث الإشاعي. هذا الخبر كان بمثابة وضع الإصبع على الجرح العراقي الذي ما زال ينزف منذ حرب عام 1991 بعد غزو العراق للكويت، وكذلك كما نوانا منذ الغزو الأمريكي في العام 2003 عندما استخدمت القوات الأمريكية خلالهما ذخائر اليورانيوم المنظم. نعم، ذخائر مشعة وسامة لكونها مصنعة من نفايات نووية خطيرة تمتد آثارها ومخاطرها لعقود طويلة من الزمن. باحثون يقولون بأنه خلال حربي 1991 وكذلك 2003 أطلقت القوات الأمريكية كمية هائلة من ذخائر اليورانيوم، خلفت أكثر من 2200 طن متري من اليورانيوم المنظم، أي ما يعادل 250 قنبلة ذرية. يعني المتتبع لهذه الأرقام حينما يعلم بأن العراق قد استخدمت ضده 250 أو ما يعادل 250 قنبلة ذرية في العام 1991 وفي العام 2003، يعلم بأن ذلك يستغرق ربما عشرات السنين لإزالة التلوث الإشعاعي كما يقول باحثون في هذا الشأن. دراسات دولية كشفت عن أن التلوث الإشعاعي منتشر في مدن وسط وجنوب العراق كافة وبدرجة خطيرة، بلغت في بعض المواقع التي تعرضت للقصف بذخائر اليورانيوم المنظم أكثر من 30,000 مرة من الحد المسموح به، مما تسبب في انتشار أمراض السرطان والولادات المشوهة، حالات الإجهاض المتكرر، الولادات الميتة، العقم، أعراض تلف جهاز المناعة والكبد والكليتين وعلل عصبية وعضلية شديدة وغيرها الكثير الكثير، يرويه أبناء العراق عما عانوا خلال هذه العقود التي مضت، أي بالفترة ما بين 1991 وحتى هذه اللحظة. أيضا باحثون عراقيون كشفوا عن إصابة 5% من الولادات الحديثة بتشوهات، وأن 12% من سكان مدينة البصرة مصابون بأمراض السرطان. يتراوح عدد المصابين بالسرطان في العراق بسبب الإشعاع ما بين 120 إلى 140 ألف مصاب، يضاف إليهم طبعا نحو 7,500 إصابة جديدة سنويا. الشيء اللافت في هذه الدراسة هو أنها كشفت عن ظهور أعراض مرضية لدى جنود أمريكان قاتلوا في العراق في العام 2003، تعرضوا لجرعات أكبر من الإشعاع. فإذا كانت هذه حال الجنود الأمريكان الذين يفترض أنهم احتاطوا لمخاطر اليورانيوم المنظم في ساحة المعركة وكان جيشهم هو الذي يستخدمه، فما حال الناس الذين تم استخدامه ضدهم؟ هذه الجريمة النكراء التي تم ارتكابها ضد الشعب العراقي وما زالت مستمرة لا يجب تسجيلها ضد مجهول، القاتل الذي ارتكبها معروف بل ما زال يتبجح ويتباهى بجريمته، والأنكى من ذلك أنه ما زال في العراق يحاول أن يفرض إرادته على الشعب العراقي ويتدخل في كل شاردة وواردة في شؤونهم. لذلك لا بد من الإشارة بالإصبع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فهي سبب كل هذه المآسي وعليها أن تدفع ثمن ما اقترفته، وأول هذه الأثمان هو طردها من العراق وإلى الأبد.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل. ربما هناك الكثير ممن لا زال حيا يتذكر ما حدث في العام 1991 حينما عاد الجنود العراقيون بعد انكسار الجيش العراقي أمام الجريمة أمام المجزرة التي ارتكبها وارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استخدامها لأسلحة محرمة دوليا، يتحدثون عن مشاهد لا يمكن وصفها بالكلمات، ربما هي موجودة في أفلام الخيال العلمي فقط، حينما كانوا يتحدثون عن أن بعض القنابل التي أطلقت على الجنود والدبابات وغيره لم تترك شيئا من الجنود سوى الملابس العسكرية التي كانوا يرتدونها، حولتهم إلى رماد إذا ما صح التعبير، حتى العظام ذابت في كثير من هذه الحالات. استخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا في العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لم تحاسب، لم تعاقب، لم تجرم، لم تغرم عليها حتى هذه اللحظة، وكان من المفترض أن ينبري العالم للدفاع عن العراق كي لا يتكرر هذا المشهد مرة أخرى. العراق ينفرد بمحنة لا نظير لها في دول العالم، ألا وهي استمرار تعرض أبناء الشعب العراقي خصوصا في الوسط والجنوب، وهنا نتحدث عن الوسط والجنوب، يعني هناك الملايين يتعرضون للإشعاع منذ عقود من الزمن، على الأقل في السنوات الأخيرة من 2003 وحتى هذه اللحظة، يعني أن القوات الأمريكية وحلفائها الذين استخدموا ذخائر اليورانيوم يقتلون الشعب العراقي يوميا من خلال الأمراض والتشوهات وما أوردناه في بداية هذا اللقاء. أمريكا التي كانت السبب في إيجاد هذه البيئة الموبوءة بسموم أخطر الملوثات الناتجة في العالم عن حربها ضد العراق في العام 1991 و2003، لماذا حتى اللحظة ما زالت غير مبالية بهذا التلوث الإشاعي؟ لماذا لا تمارس دورا في قضية إزالته؟ لماذا يجب أن يرصد العراق أساسا أموال طائلة وبالمليارات من أجل إزالتها والمجرم واضح وسفارته في بغداد وجنوده موجودون ومسؤوليه كذلك يتحدثون ليلة نهار عن حماية الإنسان والبيئة والحيوان والنبات في كل المحافل الدولية، وهم الذين ارتكبوا كم هائل من الجرائم لا سيما في العراق؟ نتحدث عن بلد أبناؤه يعانون حتى هذه اللحظة بسبب الملوثات الإشعاعية، وهي كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، والبعض من المختصين بهذا الشأن تحدثوا ربما يستمر الحال لقرون من الزمن وليس لعقود، يعني لمئات السنين القادمة يبقى أثر هذه الأسلحة التي استخدمت ضد أبناء الشعب العراقي في الوسط والجنوب. من يعيش هناك ومن لا زال يعيش يعلم جيدا بأنه قبل العام 1991 عدد الولادات المشوهة أو الولادات الميتة أو العقم أو السرطانات وغيره كان من النادر، أما بعد عام 1991 فازداد العدد لآلاف الأضعاف وليس لعشرات الأضعاف. أيضا يتساءل البعض حول تأخر مطالبة الجانب الأمريكي بأن يكون له دور في إزالة مخاطر وآثار هذه الإشعاعات الكيماوية والمضرة للإنسان بل القاتلة للإنسان. ذخائر اليورانيوم يعني مزيد من القتل والدمار في تلك المنطقة لقرون من الزمن، هذا ما قاله أحد المختصين في الشأن النووي والسلاح النووي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إننا لم نستخدم هذه الأسلحة لفترة من الزمن، إننا نستخدمها دائما، وكان يقصد بهذا الكلام أن آثارها ستبقى مدمرة وقاتلة في تلك البقعة التي استخدمت فيها خصوصا العراق لعشرات عشرات السنين. لماذا السكوت على ذلك؟ حقيقة أيضا هناك البعض يسأل لماذا تم السكوت والتأخر حول مطالبة الجانب الأمريكي بإزالة هذه الإشاعات. نعم، لماذا تأخرت الحكومات العراقية بعد سقوط الصنم ونظام الصدام المقبور على هذا التلوث البيئي الذي استخدمت فيه أمريكا اليورانيوم المنظم ما يعادل نحو 7 قنابل ذرية من النوع الذي استخدم في هيروشيما وناكازاكي؟ هيروشيما وناكازاكي التي ربما الكثير سمع عنها، استخدمت فيها القنبلة الذرية ولا زالت تعاني حتى هذه اللحظة، مع العلم أن هذا الأمر يمر عليه قرابة 100 عام، ونحن نتحدث اليوم عن أمر مر عليه عدة سنوات، يعني من العام 1991 أو 2003، وحتى هذه اللحظة لم يمر الكثير من الوقت حتى نقول بأن آثاره ربما قد انتهت. البعض يقول أنها لن تنتهي بمئات السنين، فكيف لنا أن نقول أنها انتهت الآن؟ التشوهات الخلقية التي أثبت المختصون بهذا الشأن بأنها بسبب هذه الأسلحة موجودة في العراق حتى هذه اللحظة، في وسط العراق وجنوبه تسجل حالات من الولادات بسبب التلوث الإشعاعي للسلاح الذي استخدمه الجانب الأمريكي. ما ذنب العوائل العراقية والأطفال العراقيين وأبناء العراق أن يدفعوا ثمن هذه الأسلحة وإشعاعها المستمر والمتكرر منذ عقود من الزمن، وإلى متى يتم السكوت على هذه الجريمة؟ يجب أن يكون هناك إعلام موحد باتجاه معالجة هذا الأمر، وكذلك الحفاظ على الأجيال القادمة من أبناء العراق. يعني هذا الأمر بات اليوم يهدد حياة الملايين وليس العشرات كما يعتقد البعض. الملايين اليوم خلال العقود الماضية واللاحقة مهددون بخطر الأمراض المستعصية بالإضافة إلى السرطانات وكذلك الموت الحقيقي بسبب هذا التلوث. يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية من أجل إزالة هذا الدمار. ما تم العثور عليه مستمعي الكريم على حاويات ذات علامات تشير إلى النشاط الإشعاعي وعدد من المصادر المشعة في مزارع وقرى وأحياء ومنازل المناطق المحيطة بموقع التويثة جنوب بغداد وهو معروف، لماذا لم تعترض منظمات حقوق الإنسان على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها رغم وجود كل هذه الشواهد بارتكاب جريمة حرب ضد الإنسانية بامتياز؟ هي إبادة جماعية، هو قتل مبرمج وممنهج بحق أبناء العراق من خلال استخدام هذا السلاح، وهم يعلمون قبل غيرهم بأن الجانب الأمريكي هو الذي استخدم وهو الوحيد الذي يملك واستخدم هذا السلاح ضد أبناء العراق. رافقونا بعد قليل وصل. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. يلتحق بنا ضيف الكريم دكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد من بغداد. دكتور السلام عليكم. لم يكتفي النظام الصدامي المقبور بقتل الآلاف من خيرة شباب وأبناء هذه المحافظات خصوصا الوسط والجنوب بالإضافة طبعا للمحافظات الأخرى، لم تكن مستثنات من الظلم العفلقي الصدامي، الأمر كان يشمل الجميع، لكن كانت هناك خصوصية لأبناء الوسط والجنوب يعلمها القاصي والداني في قضية معاملتهم بشكل مختلف عن الآخرين، قتل واعتقالات وتعذيب وإعدامات استمرت لأكثر من 3 عقود من الزمن، اختتمت بما جرى في العام 91 و2003 من خلال استخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا والتي حقيقة حتى اللحظة يعاني منها الملايين. نعتذر للسادة المستمعين، كان بودنا أن يلتحق بنا الأستاذ أياد الإمارة دكتور أسامة السعيدي، لكن للأسف نواجه مشكلة في التواصل معهم، نشكرهم على الاتحال وكذلك نعتذر من السادة المستمعين، ولنا وقفة عند الواتساب. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي عبد الله. إن مشكلة العراق اليوم في ظل الاحتلال والغزو لا تتمثل فقط في الدمار والخراب وتدمير بنيته التحتية وتهجير الملايين من أبنائه، بل أن المشكلة الأخطر تأتي بسبب التلوث الشديد البيئي نتيجة الاستخدام أسلحة محرمة دوليا في العراق استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بكل وقاحة. عبد الله من السنغال، شكرا أخي الكريم على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ أبو علي كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا علي من العراق طبعا، أعتقد أن العراق مر بأكثر من أزمة في العام 1991 استخدم ضدنا أنواع من السلاح ومن قبل العدو الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية الرافضة للحياة وللإنسانية، استخدمت ضدنا قنابل وصواريخ نعم ملوثة حتى اللحظة نعاني وسنبقى نعاني منها ما لم تتم إزالتها أو التخلص منها. مع تحياتي لكم أبو علي من العراق. شكرا أبا علي على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة حينما نقول أن أمريكا هي التي كانت السبب في إيجاد هذه البيئة الموبوءة بسموم أخطر الملوثات الناتجة عن حربها ضد العراق في العام 1991، تلا ذلك ونتذكر جميعا كنا نتابع الشأن العراقي، وحقيقة كانت التقارير تقول بأن هذه الملوثات التي تحتاج لمئات مئات الملايين من الدولارات من أجل تقنيات خاصة من أجل إزالتها ستبقى أيضا موجودة إن ضربت المياه أو التربة أو الإنسان أو النبات أو الحيوان لفترات عديدة. البعض كان يتحدث عن 30 عام، البعض 50، البعض أوصلها لأكثر من 100 أو 200 عام ستبقى تلك المناطق. طبعا مستشهدين بذلك بناكازاكي وهيروشيما وأن اليورانيوم المنضب يعني دمار وقتل وإشعاع وتلوث بيئي يستمر لعقود وعقود من الزمن. هذا الأمر ليس بالأسرار بل هو معروف لدى الكثير. لماذا تأخرت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام الصدامي المقبور وسكتت على هذا الأمر الذي استخدمت فيه أمريكا اليورانيوم المنضب والحديث عن ما يعادل 7 قنابل ذرية من النوع الذي استخدم في هيروشيما وناكازاكي يعني أن تلك المناطق ستبقى موبوءة في المحاصيل الزراعية في المحاصيل كذلك في البيئة الحيوانية بالإضافة إلى الجينات الوراثية التي ينتقل فيها هذا الإشعاع أو يتأثر أو تتأثر الأجيال المقبلة بهذا الإشعاع الذي سيبقى موجودا. أجهزة الرصد المختصة برصد هذا الإشعاع أشارت إلى أن هناك مناطق يجب أن تكون مغلقة منذ عشرات السنين، يعني بعد استخدامها في العام 1991 كان من المفترض في المناطق حتى السكنية يجب أن تهدم أو يسكن أو تسكن العائلات في مناطق أخرى لخطورتها التي وصلت فيها نسبة الإشعاع 100%، وهذا الأمر يعني موت حقيقي وموت بطيء لأجيال متعاقبة. أمريكا تعاونت مع بقية الدول الغربية التي تحالفت معها في حرب الخليج الفارس الثانية ضد العراق من أجل معالجة مرضى سرطان الدم والتشوهات الولادية، لم تتعاون في ذلك حتى هذه اللحظة. نتحدث عن أكثر من 140 ألف عراقي مصاب بالسرطان حاليا، يضاف إليهم 7500 حالة تقريبا جديدة في كل عام. العثور على حاويات ذات علامات تشير إلى النشاط الإشعاعي وعدد من المصادر المشعة في مزارع، في بعض أحياء منازل قرى مناطق محيطة بموقع التويثة جنوب بغداد، أشار إلى أن هذه المناطق ستبقى ملوثة إلى عشرات السنين. لماذا لم تكن هناك أي أو لم يجري أي تحرك من قبل الدولة العراقية اتجاه؟ أيضا من التساؤلات المطروحة حاليا. رافقونا بعد قليل.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. طبعا نعتذر للسادة المستمعين، كان بودنا أن يكون معنا مختص في هذا الشأن أو الأستاذ عياد الإمارة أو الدكتور أسامة السعيدي، لكن للأسف الشديد لم نوفق لذلك. في ختام هذا اللقاء نقول بأن كوارث التلوث الإشعاعي الأمريكي التي تهدد الحياة في العراق، حياة البيئية والنباتية والحيوانية بالإضافة إلى الإنسان بالتأكيد، على رأسها الإنسان، ومخاطر هذه التلوثات الإشعاعية والمصادر الإشعاعية، يجب أن تكون هناك أصوات توصل الأمر إلى المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن، أولا بالإضافة إلى البرلمان العراقي، مجلس النواب العراقي، الحكومة العراقية التي خصصت هذا المبلغ، ونتمنى أن تكون الأيام القادمة تحمل بشائر تنظيف هذه المناطق من هذه الإشعاعات. حقيقة ما تم استخدامه في العراق في العام 1991 وفي العام 2003 كارثة بيئية لكل العراق، ليس فقط حتى في المناطق، مناطق الوسط والجنوب. هذا ما تؤكده التقارير العالمية قبل الحديث عن التقارير المحلية في داخل العراق. حمى الله العراق وأبناء العراق من كل سوء، ولعن الله تلك الدول التي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية التي لا زالت تستخدم هذا السلاح ضد الشعوب الحرة والكريمة. نلقاكم لاحقا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأصدقاء ورحمة الله. حدثتنا الحلقة الماضية أن يوسف رأى في المنام ما قلق منه أبوه يعقوب سلام الله عليهما، خوفا عليه من السوء. وكان يوسف في بيت عمته فائقة، بعيدا عن سهام الحسد المسددة إليه في غاية الشوق إلى أبيه الذي كان هو أيضا مشتاقا إليه، ولكن الأب كان يتجرع ذلك الشوق أملا أن يرى يوسف سالما مما يخشاه عليه. وبعد رحيل عمته انتقل الصبي الأثير إلى أبيه، فتلازما ليل نهار لا يكادان يفترقان هنيها. وإذ جلسوا ليلة إلى العشاء طرق بابهم سائل لم يلتفتوا إليه، فأوحى الله إلى يعقوب أن استعد للبلاء لغفلتك عن عبد الذي أتاك يسألك طعاما فلم تلتفت إليه. ويروى أن ذلك السائل كان ملكا اختبر الله به نبيه يعقوب عليه السلام.
اتركي اتركي يا عديمة الرحمة، اذهبي بعيدا، ابتعدي ابتعدي، اتركوه يا وحوش اتركوه.
أبي أبي العزيز، أبي هل ترى حلما يا أبي؟ استيقظ يا أبي.
دع الطفل دع الطفل. أيتها الوحوش يا عديمة الرحمة،
أبي
أيتها الذئاب الحقيرة، ماذا تريدون مني؟
أبي العزيز
إليك عن
أبي
إليك عن
أبي، ماذا جرى؟ أنا هنا نائم بجنبك. أبي هل ترى حلما؟ أرجوك يا أبي استيقظ من النوم. أبي العزيز،
ما بك يا يوسف؟ ماذا جرى؟
أبي يرى حلما يا زلفة، إنه قلق جدا ومضطرب وينادي في رؤياه على طفل، إنه يراك كابوسا.
يعقوب يا يعقوب، ما بك؟ انهض يا نبي الله. سيدي يعقوب انهض،
قولي لي يا زلفة ما أصابه؟ لم أرى أبي قلقا ومضطربا هكذا قبل الآن.
سيدي يعقوب يا يعقوب، هل رأيت مناما أزعجك؟
يبدو على وجه أبي القلق والاضطراب.
ما الذي أقلق يعقوب النبي؟
لا أعلم، ربما كان يعرف الطفل وقد قلق عليه لمهاجمة الذئاب إياه. أبي أبي العزيز استيقظ يا أبي.
ما بك يا ولدي؟ ما لي أراك مرتبكة؟
سيدي يعقوب، هل رأيت حلما أزعجك؟ ماذا جرى؟
أبي استيقظ.
كان حلما. شكرا لك يا رب، كان حلما أشبه بكابوس. ولدي يوسف، تعال أضمك إلي، تعال.
ماذا جرى؟ من كان ذلك الطفل؟
يوسف حبيبي يوسف، لن أتركك تغيب عن عيني لحظة واحدة.
ما الذي جرى؟
رأيت ذئابا مفترسة تطارد طفلا، والطفل يجري حتى اقتربت من الطفل و...
أبي هل أنت بخير؟
نعم يا ولدي.
لا تقلق، لا تكترث، كان حلما فقط.
نعم أعلم ذلك، أشكر الله أنه لم يكن سوى حلم. نعم الحمد لله، كان حلما فحسب.
الحمد لله.
نم يا نبي الله، لم يعد هناك ما يقلقك. نم يا سيدي واهدأ.
ثمة بلاء يترصد آل يعقوب، معاذ الله، أن يريد الله السوء لعباده. إنه الامتحان والاختبار الصعب يا حبيبي، فلنستعد له.
حبذا لو تخلد إلى النوم مجددا لتستعيد هدوء البال.
اللهم لا مفسع إلا إليك، ولا ملجأ إلا إلى كهفك الحصين. يا عزيز يا غفار، نبهنا من نومة الغافلين، ولا تؤدبنا بعقوبتك.
زلفة، لقد قضيت البارحة جنب يعقوب ويوسف، أخبريني ماذا جرى البارحة؟
نعم كان نبي الله مضطربا جدا.
وماذا قال لك يعقوب النبي بشأن رؤياه؟
قال إن ذئابا مفترسة قد هاجمت طفلا.
ومن